سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة من كتاب التوحيد، ذكر ما وقع من الشرك في الناس قديماً وحديثاً، أراد أن يبين السبب الذي جرهم إلى ذلك، لأنه إذا عرفت الأسباب تتجنب ويحذر منها. إذا عرفت أسباب الشر فإنها تجتنب ويحذر منها. فأنت إذا أردت أن تعالج مشكلة فانظر إلى سببها من أجل أن تعالجه، أما أنك تعتني بالمشكلة تحذر منها بدون أنك تعرف سببها، هذا نقص، هذا نقص في المعالجة. الشيخ رحمه الله أراد أن يبين السبب الذي يوقع كثيراً من الناس في الشرك، مع أنهم عباد الله جل وعلا، خلقهم لعبادته، فما الذي أخرجهم من ذلك إلى الشرك؟ هذا له سبب، من أجل أن يجتنب. قوله باب ما جاء، يعني من الأدلة الكتاب والسنة. والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب وفي غيره لا يأتي بكلام من عنده حتى يقول الناس هذا كلامه، وإنما يأتي بالآيات والأحاديث التي تدل على المراد، فهذا أبلغ في القضاء على الشر، وهذا يسد أفواه الذين يتكلمون في من يحذرهم من الشر. إذا جئت بالأدلة من الكتاب والسنة فالذي فيه إيمان ويريد الخير يقتنع، وأما الذي لا يريد الخير ولا فيه إيمان فهذا لا حيلة فيه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه طريقة الشيخ رحمه الله في مؤلفاته، أنه يبنيها على الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. هذا هو الأصل الذي يبنى عليه وينطلق منه. هو الغلو في الصالحين. السبب ما هو الذي أوقع الكفر وترك الدين؟ هو الغلو في الصالحين، والغلو معناه الزيادة في مدحهم. الغلو في الصالحين أي الزيادة في مدحهم والثناء عليهم، لأن هذا يجر إلى تعلق بهم واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، فالغلو سبب، الغلو في الصالحين سبب لعبادتهم، وهذا حصل، هذا حصل ومشاهد عند أهل الكتاب وعند هذه الأمة. الغلو في الصالحين خطير. فيجب معرفة هذا، وأن المطلوب الاعتدال، المطلوب هو الاعتدال في حق الصالحين، فلا نغلو فيهم لأن هذا يجر إلى تعلق بهم والشرك بهم، ولا نجفو في حقهم ونجحد فضلهم لأن هذا اعتداء عليهم، تنقص لقدرهم، ويقلل من الاقتداء بهم واتباعهم. فلا غلو ولا جفاء. فالجفاء في حق الصالحين مثل الغلو، مثل الغلو فيهم، وهو ظلم. ولهذا في الحديث القدسي الصحيح في صحيح البخاري أن الله جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، قد آذنته بالحرب، محارب لله. الذي يؤذي العلماء ويؤذي الصالحين ويتنقصهم ويحط من قدرهم في الصحف والمجلات والمؤلفات، هذا يدخل في قوله، في قوله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كما أن الذي يغلو فيهم ويزيد في مدحهم وتقديرهم فهذا يكون متشبها بأهل الكتاب. وقد قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، لأنهم قالوا إن المسيح ابن الله. هذا غلوهم في المسيح، أنهم قالوا المسيح ابن مريم ابن الله، أو هو ثالث ثلاثة، أو هو الله. قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، منهم من يقول هو الله، ومنهم من يقول هو ابن الله، ومنهم من يقول ثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولا يزالون على هذا إلى الآن، تسمعون إذاعاتهم في يسوع ابن الله المخلص الرب، يقولون الرب يسوع، الرب يسوع المخلص الابن، إلى آخر ما يقولون، قبحهم الله. هذا يسمع في إذاعاتهم الآن. الله جل وعلا ذكر عنهم شيئا واقعا منهم ومستمرا، لم يتركوه. وهذا تحذير لهذه الأمة أن تغلو في الصالحين كما غلا من قبلهم في الصالحين فيحصل ما يحصل. قوم نوح غلوا في الصالحين حتى عبدوهم من دون الله كما يأتي. النصارى غلوا في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حتى عبدوه من دون الله ونسوا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود، هذا باب عظيم يجب العناية به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
أي وقول الله تعالى يا أهل الكتاب، مراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. اليهود أيضا غلوا في عزير وقالوا ابن الله، ولكن النصارى أكثر غلوا، نصارى أكثر غلوا من اليهود. اليهود يكثر فيهم الجفاء، النصارى يكثر فيهم الغلو، وهذه الأمة أمة الاعتدال ولله الحمد، لا غلو ولا جفاء في الصالحين. بين الله جل وعلا حقيقة المسيح عليه الصلاة والسلام: إنما المسيح يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم نسب إلى أمه لأنه ليس له أب، خلقه الله من أم بلا أب، والله على كل شيء قدير. الذي خلق آدم بدون أم وبدون أب قادر على أن يخلق المسيح بدون أب، قادر على ذلك لأنه لا يعجزه شيء. إن مثل المسيح عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله لا يعجزه شيء، وليس بغريب أن يوجد ابن بدون أب، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا من المعجزات. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ليس ربا، رسول من عند الله سبحانه وتعالى، والرسول يطاع ويتبع ولا يعبد، إنما يعبد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم. الله خلقه بدون أب، بدون سبب الأب، وإنما بسبب الكلمة التي وجهها الله جل وعلا في قوله كن فيكون. كن فيكون، قال الله له كن فكان، فهو وجد بكلمة كن بأمر الله سبحانه وتعالى. كلمته ألقاها إلى مريم، قال له كن فيكون. هذا معنى أن المسيح كلمة الله. وروح منه، المسيح روح، روح منه أي مخلوقة من الله جل وعلا، وأضافها إلى نفسه تشريفا، وإلا فهو ليس من روح الله التي هي نفسه سبحانه وتعالى، وإنما هو من الروح المخلوقة، روح المخلوقة. ونسبتها إليه نسبة تشريف، وروح منه. كما أنك تقول الرزق من الله والخير من الله، ليس ما معنى من هذه تبعيضية، إنما الخير من الله أنه حاصل من الله جل وعلا، نازل منه، ومكون بأمره سبحانه وتعالى. فمعنى روح منه أي روح من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فالآية فيها النهي لأهل الكتاب من الاستمرار في غلوهم في الأشخاص، وفي نفس الوقت هي تحذير لنا أن نعمل مثل عملهم، فنغلو في الصالحين كما غلوا، فنعبدهم من دون الله عز وجل. فالغلو حصل من قوم نوح في الصالحين كما يأتي، وحصل من أهل الكتاب في صالحيهم حتى عبدوهم من دون الله. وما حصل في هذه الأمة من التعلق بالأولياء والصالحين والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم إنما هو بسبب الغلو، سبب الغلو في الصالحين. والغلو كله شر يجب الحذر منه، والغلو معناه الزيادة، يقال غلى القدر إذا زاد الماء فيه بالغليان، غلى السعر إذا زاد عن معتاده. الغلو هو الزيادة، ومنه الغلو في مدح الصالحين وتقديرهم واحترامهم إلى درجة أن يعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
نعم. الذي أوقع قوم نوح بالشرك هو الغلو في الصالحين. كيف كان ذلك؟ كان الناس بعد آدم عليه السلام على التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد، على دين أبيهم آدم عليه السلام، عشرة قرون وهم على التوحيد، وكان في قوم نوح رجال من الصالحين على التوحيد وعلى الدين وعلى الفطرة كسالفهم، وكانوا علماء وصالحون، وكانوا يدعون إلى الله ويعلمون الناس علما نافع. فقدر الله أنهم ماتوا في سنة واحدة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، علماء صالحون على دين أبيهم آدم عليه السلام على التوحيد، يدعون إلى الله ويعلمون الناس الخير، الناس يحبونهم، وكان المجتمع الذي هم فيه كان مجتمعا مسلما موحدا، كانوا يحبونهم، وهذا لا شك هذا شيء طيب لما لمسوه منهم من الخير ومن القدوة الصالحة ومن العلم والتعليم والعمل، قدر الله أنهم ماتوا في عام واحد، ماتوا في عام واحد، فحزنوا عليهم على علمائهم، فقدوهم، صاروا يبكون عليهم ويترددون على قبورهم للزيارة محبة لهم، وعكفوا عندها محبة لهم، يعني يجلسون عندها ويكررون الزيارة لقبورهم محبة لهم، لأن لهم محبة في قلوبهم، يبكون ويزورونهم وهم أموات محبة لهم، ما بعد صار شيء إلى الآن. الشيطان لعنه الله استغل هذه الفرصة، استغل هذه الفرصة فجاء إليهم وقال لا تذهبوا إلى قبورهم وتتعبون أنفسكم، صوروا صورهم انصبوها على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها للتعليم من أجل أن تذكروهم وتقتدوا بهم. أتاهم بطريق النصيحة قبحه الله، وهو غاش لكن يستغل النصيحة لهم من باب المشورة، فأخذوا بمشورته واستنصحوه، أصوروا هؤلاء الصالحين محبة لهم، صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم من أجل إيش؟ من أجل تذكر العبادة وتذكر العلم والأحوال الطيبة، ما هم من أجل الغلو فيهم. الشيطان ما أمرهم بعبادتهم لأنه يعلم أنهم لن يعبدوهم لأنهم على علم وعندهم علماء، لكن اكتفى بالبذرة الأولى. هذه طريقة الشيطان وأتباعه، يبذرون الشر أول شيء ثم يتعاهدونه شيئا فشيئا حتى يعظم، فهو أمرهم بالبذرة الأولى، استغل حالتهم مع الصالحين محبة وبكاء وحنينا إليهم وزيارة لقبورهم، استغل هذا فبذر فيهم البذرة الخبيثة وهي التصوير لأجل الاقتداء بهم وتذكر أحوالهم إذا رأوا صورهم، ففعلوا صوروهم ونصوروا، لكن ما عبدوهم ولا تجرأ الشيطان إنه يأمرهم بعبادته، ولا هذا هو قصده، لكن ما يتدرج مع الناس شيء فشيء. لو أمرهم بعبادتهم رجموه، لكن هو ينظر للبعيد، ينظر للأجيال القادمة، هو إذا ركز الشر وبذره بعدين يثمر، فعملوا هذا وصوروا صورهم و نصبوها على مجالسهم وصاروا يتذكرون أحوالهم ولم يعبدوهم، لأن فيهم العلماء وفيهم التوحيد الذي ورثوه عن هؤلاء الصالحين وعن فلما مات هذا الجيل، لما مات هذا الجيل ومات العلماء ونسي العلم وجاء ناس جهال، جاء إليهم وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وكانوا يسقون بها المطر، زين لهم عبادتها ورغبهم فيها واستغل جهلهم واستغل موت العلماء، وهذا يدل على أن بقاء العلماء في الأمة أنها ضمانة، ضمانة للخير، وأن هلاك العلماء واندراس العلم أنه هلاك. والشيطان ما يقوى مع وجود العلماء على أن ينشر الشر، وإنما يقدر على ذلك إذا مات العلماء، لأنهم يردون عليه. وكذلك أتباع الشيطان من بني آدم إنما يجرؤون لتضليل الأمة إذا فقد العلماء. فأشار على هذا الجيل بعبادة هذه الصور التي تمثل الصالحين، فحصل مقصوده وهو جر الناس إلى الشرك، حصل مقصوده من بذر الصور أولا. فهذا ينذر بخطر كيد الشيطان لبني آدم، وينذر بخطر الغلو في الصالحين، وينذر بأن فقد العلماء خطر على الأمة، وأن بقاءهم ضمانة للأمة وردع للشيطان. هذا هو تفسير هذه الآية الكريمة. فتعلقوا بهم، تعلقوا بالصالحين وعبدوهم، وحدث الشرك في الأرض. هذا أول شرك حدث في الأرض. فلما حدث الشرك في الأرض أرسل الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى التوحيد وترك هذا الشرك. فدعا قومه إلى التوحيد وصبر عليهم وعاش فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما كما ذكر الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى التوحيد، وما آمن معه إلا قليل كما ذكر الله، وأكثرهم بقي على الشرك وتواصوا بالتمسك بالشرك، وحذروا من طاعة نوح عليه السلام، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تطيعوا هذا الرجل، لا تذرن آلهتكم التي تعبدونها. وهذا دليل على أن من عبد شيئا غير الله أنه اتخذه إلها، لأن الإلهية معناها العبودية. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هذه أسماء رجال صالحين. وذكر القصة التي سمعتم مضمونها. فهذا دليل واضح على أن الغلو، على أن سبب ترك بني آدم دينهم، سبب كفرهم وتركهم دينهم، أن سبب هذا هو الغلو في الصالحين. كيف يجر إلى الشرك؟ وهذا هو الواقع في جهال هذه الأمة، أو في علماء الضلال منها. الآن يعظمون الأموات تعظيماً زائداً، يبنون على قبورهم المساجد والقباب والأضرحة، ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم، وهذا شيء معروف ومشاهد في الأمصار الآن. السبب في هذا هو الغلو في الصالحين، وإلا لو عرفوا أن الصالحين عباد من عباد الله لا يملكون ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، وأن واجبنا نحوهم هو محبتهم والاقتداء بهم لا التعلق بهم من دون الله، خوفهم ورجائهم. فالذي عمله الشيطان مع قوم نوح هو الذي عمله مع ظلال هذه الأمة ومع القبوريين من هذه الأمة، هو نفس الشيء. يأتيهم بقالب محبة الصالحين، وأن ترك الغلو فيهم أنه تنقص للصالحين. فأنت الآن إذا نهيت القبوريين يقولون أنت تبغض الصالحين، هذه محبة للصالحين وأنت تبغضهم. نقول سبحان الله، الذي ينهى عن الشرك يبغض الصالحين؟ الصالحون لا يرضون بهذا، إذا كانوا صالحين حقا فإنهم لا يرضون بهذا بل ينهون عنه. فالذي ينهى عن الشرك يقتدي بالصالحين ولا يبغضهم ولا يكرههم، وأما الذي يشرك بالله عز وجل ويتعلق بالصالحين والأضرحة هذا هو الذي يبغض الصالحين حقيقة، لأنه فعل شيئا ينكره الصالحون ويتبرؤون منه. نحن نقلب عليهم هذه الدعوة ونقول محبة الصالحين تقتضي النهي عن الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله عز وجل. الطريق الصحيح هو هذا، مع العلماء ومع الصالحين بل مع الرسل عليهم الصلاة والسلام، الطريق هو هذا، محبتهم والاقتداء بهم وطاعتهم في طاعة الله عز وجل، هذا هو محبة الصالحين على الحقيقة. أما العكس فهذا يتبرأ منه الصالحون ولا يرضونه ولا يأمرون به بل ينهون عنه بل يقاتلون من فعله. هؤلاء هم الصالحون حقا، أما الذي يدعى له يدعى الذين يدعى لهم الصلاح وهم ليسوا من الصالحين بل من شياطين الإنس، فإنهم يدعون الناس إلى عبادتهم وإلى التعلق بهم وإلى تعظيمهم وإلى، نقول هؤلاء ليسوا من الصالحين، لأن هذا فساد وليس صلاحا. فالصالحون على الحقيقة لا يرضون بهذا وينكرونه، وأما الذين يدعى لهم الصلاح وهم غير صالحين فهؤلاء ليسوا من الصالحين على الحقيقة. ولذلك قد يتعلقون بأناس من أفجر الناس ويقولون هؤلاء من الصالحين، يتعلقون بأناس من أفجر الناس في أخلاقهم وفي دينهم وفي عبادتهم ويقولون هؤلاء من الصالحين، وهذا واقع معروف. الصالحون على الحقيقة فإنهم لا يرضون بذلك وينهون عنه ويقاتلون من فعله، ولو كانوا أحياء لقاتلوا هؤلاء. فوالله جل وعلا ذكر في غير ما آية من كتابه أن المشركين أن المعبودين من دون الله المعبودين من دون الله يتبرؤون يوم القيامة ممن عبدهم، يقولون ما أمرناهم بهذا ولا رضينا به، وإنما هم يعبدون الشيطان الذي أمرهم بهذا، يعبدون الشيطان ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون يعني الشياطين، هم ما عبدونا إنما عبدوا الشياطين التي أمرتهم بهذا. المسيح عليه السلام الذي غلوا فيه وجعلوه إلها، يقول الله له يوم القيامة أمام الخلائق إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لأنهم يقولون المسيح وأمه إلهان مع الله ثالث ثلاثة، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هو سبحانه يعلم أن المسيح ما قال هذا، ولكن يريد أن يبطل كيد هؤلاء ويفضحهم، قال سبحانك، تنزيه لله سبحانه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، الألوهية حق لله، الألوهية والعبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته لقد علمته، الله يعلم سبحانه وتعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، هذا ما يقوله المسيح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. هذه نهاية النصارى، هذه نهاية النصارى الذين عبدوا المسيح وقالوا إنه الله وابن الله ثالث ثلاثة، هذه نهايتهم، وهي نهاية لكل من عبد غير الله، فإنه يوم القيامة سيؤول إلى هذا الموقف المخزي أمام الخلائق في وقت لا ينفعه الاعتذار ولا يمكنه الرجوع والتوبة، نسأل الله العافية. الله جل وعلا من رحمته بنا أنه بين لنا العواقب، عواقب الأمور حتى نحذر من بداياتها ومن أسبابها ومن وسائلها، وهذا يحتاج منا إلى أمرين، الأمر الأول العلم، فإنه مع الجهل يدب كل شر، العلم النافع، تعلم العلم من مصادره وعلى أهله، والأمر الثاني الاستقامة والعمل بالعلم، هو علم بدون عمل، والأمر الثالث الصبر على التمسك به والثبات عليه والحذر من الفتن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف،
لا أعد الله،
وقال ابن القيم،
لا أعد الله،
الحديث.
نعم.
أحسن الله إليكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله،
صحيح يعني صحيح البخاري. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم:
نعم، هذا كما ذكرنا أولا فيه التحذير من الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس والجن، لأنهم يدسون الشر، قد يدسونه باسم الخير ولباس الخير، يريدون أن يحسنوه للناس، فهو جاءهم من قبل النصيحة، من قبل النصيحة وتثبيت محبة الصالحين في قلوبهم، وأن الصور تمثلهم وتحكي حياتهم ذكريات، والآن يتخذون الصور للذكريات، ذكريات الأشخاص، هذا فيه خطر عظيم. هذه مسألة. المسألة الثانية: أن وسائل الشرك لا يتساهل فيها بل يجب حسمها، ولو كانت في لباس الخير والنفع لا يتساهل فيها. والآن كما تعلمون الآثار، آثار الصالحين، أقيم لها دعايات والمحافظة عليها والعناية بها، هذا لأي شيء؟ هذا لأجل ما حصل، مثل ما حصل لقوم نوح، يحافظ عليها، وهذه آثار فلان وآثار فلان، هذا بيته وهذا هذا مجلسه، وهذا من باب المحبة وتذكر أحوالهم وتعظيمهم، ثم يعتقد في، يأتي الشيطان ويزين في قلوب الناس أن هؤلاء ينفعون ويضرون، فيجب سد وسائل الشرك حسم، ولا سيما التصوير، فإن التصوير فيه شر وفيه فتنة، لا سيما تصوير العظماء، لا سيما تصوير العظماء، فإنه وسيلة من وسائل الشرك. الأمر الثالث أن وجود العلماء في المجتمع خير وأمانة من الشر والجهل، وسد لطريق المضللين من شياطين الإنس والجن. المسألة الرابعة: أن موت العلماء خسارة على الأمة، وأن الشياطين إنما يدبون وينشطون إذا فقد العلماء، إذا فقد العلماء. في حكاية يذكرونها أو قصة، يقولون إن الشيطان قال لأتباعه: أيهما أشد عليكم، العابد ولا العالم؟ قالوا: لا، العابد. قال: لا، العالم أشد. ثم أراد أن يبين لهم، ذهب هو إياهم، قرعوا الباب على عابد من العباد لكنه جاهل، خرج إليهم، قالوا له: الله سبحانه قال: جنة عرضها السماوات والأرض، وين تصير فيه النار؟ معناه أن النار ما لها مكان. قال العابد: والله ما أدري، قال: والله ما أدري، ما أدري وين تبي تصير بها النار، لأن الجنة استغرقت السماوات والأرض. إيه، راح ويا ضربوا الباب على العالم وقت القيلولة، ضربوا وقت القيلولة، فقال العالم: قل فإن الشياطين لا تقيل. قال: هذا أول شيء، هذا أول شيء، الشياطين لا تقيل بالقيلولة، إنما تأتي وقت القيلولة. فلما خرج إليهم ألقوا عليه الشبهة، فقال: لو شاء الله لجعلها في قحف عينك، لو شاء الله لجعل النار في قحف عينك. فعند ذلك انخصم هو وأتباعه، لأن العالم رد هذا إلى قدرة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. الحاصل أن وجود العلماء فيه خير، وفقدهم فيه شر. فهذا ما حصل لقوم نوح، إنما نشط الشيطان لما مات العلماء. فلما نسي العلم، أو نسخ العلم في رواية، نسخ العلم أو مات أو نسي العلم، عبدوهم من دون الله عز وجل. نعم، وإن كان العلماء في وقت قوم، في قوم نوح، وإن كانوا في الحقيقة سكتوا عن التصوير، هذا خطأ. كان الواجب أن منعوا، منعوا تصوير الصالحين. فالحاصل أن هذا فيه التحذير من الغلو في الصالحين، وتحذير من كيد شياطين الإنس والجن ودسائسهم، وهم ما أيسوا ويحاولون مع الناس إلى أن تقوم الساعة، يحاولون مع الناس ويستغلون الجهل، ويستغلون العواطف، ويستغلون، ويأتون من طرق يجب الحذر منهم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير
واحد. والحاصل أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية أنه تفسير صحيح، رواه البخاري. أنتم تعلمون أن التفسير إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا حق، لأن الله أنزل عليه الكتاب ليبينه للناس. وإذا لم يوجد في السنة تفسير للآية، نرجع إلى تفسير الصحابة، لأنهم رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم ابن عباس. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. فكان آية من آيات الله في العلم، في الفقه، وفي تفسير القرآن، حتى سمي ترجمان القرآن، وسمي البحر لكثرة علمه وفقهه ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
هذه خطوات الشيطان، هذه الله جل وعلا قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه خطواته مع بني آدم. أولا أمرهم بالعكوف عند قبورهم، التردد عليها. ثانيا أمرهم بتصوير صورهم. ثالثا أمرهم بعبادة تلك الصور. فهو يتدرج مع الناس حسب ما يمكنه. نعم،
أحسن الله إليكم.
وعن عمر كلام ابن القيم. نعم،
وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف:
نعم،
لما ماتوا عكفوا على قبورهم،
عكفوا على قبورهم، هذا أول شيء. والعكوف عند القبور، وهو الجلوس عندها واللبث عندها، ممنوع، لأنه وسيلة إلى الشرك. أنت إذا زرت القبر أو القبور سلم عليهم وتدعو لهم وتنصرف ولا تجلس عندها، لأن هذا من الاعتكاف، من العكوف. والعكوف في اللغة هو اللبث في المكان، والاعتكاف عبادة لله عز وجل، ولا تكون إلا في المساجد. الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، لا يكون عند القبور، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. لا يكون في الخلوات الصوفية يخلون بها أياماً، ينقطعون عن الناس، يزعمون أنهم تصفوا نفوسهم وتصفوا أرواحهم بهذا، هذه الخلوة والاعتكاف. لا يكون هذا، لا يكون، لا يجوز هذا الاعتكاف. إنما الاعتكاف في المساجد لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم صوروا تماثيلهم،
هذه المرحلة الثانية. صوروا تماثيلهم يعني صورهم. تماثيل هي الصور. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ صور، صوروها على صور الكواكب التي تخيلوها. نعم،
أحسن الله عليكم.
التماثيل هي الصور، لأن الصورة قد تكون منحوتة أو مبنية، وهي التمثال، تكون منحوتة من حجر أو مبنية من الطين أو من المواد الصلبة، هذا هو التمثال، ما كان على صورة إنسان أو حيوان. وقد تكون الصورة رسماً باليد، تكون الصورة رسماً باليد، مثل الفنانين اللي يرسمون الناس، صور الناس، يجعلون صور يرسمونها بريشهم وأقلامهم على صورة حيوان أو على صورة إنسان. أو تكون الصورة بالالتقاط بالآلة الفوتوغرافية، كل ذلك حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير عموماً بأي وسيلة، سواء كان تماثيل أو رسماً باليد أو التقاطاً بالآلة الفوتوغرافية، كله يسمى تصوير. الرسول لم يحدد نوعية الصورة ولا نوعية التصوير، وإنما عمم عليه الصلاة والسلام. كل مصور في النار، سواء صور بالنحت والبناء أو صور بالرسم أو صور بالآلة، كله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم،
وهذه هي الغاية التي قبلها وسائل، والغاية العبادة من دون الله عز وجل، عبادتهم من دون الله. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه.
الرسول صلى الله عليه وسلم من نصحه لهذه الأمة نهاهم عما وقع فيه النصارى مع نبيهم عيسى عليه السلام، أنهم غلوا في عيسى وعبدوه من دون الله. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نتشبه بالنصارى في هذا وفي غيره، لكن هذا أشد. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والإطراء هو الزيادة في المدح، زيادة في المدح، هذا هو الإطراء. المدح يكون باعتدال، لا يكون بزيادة وغلو. والرسول صلى الله عليه وسلم يمدح مدحه الشعراء وأقرهم، لكنه مدح باعتدال بذكر صفاته صلى الله عليه وسلم. أما مدحه بغير صفاته التي جبله الله عليها فهذا غلو، هذا غلو وإطراء يجر إلى الشرك، كما أن النصارى لما غلوا في المسيح جرهم ذلك إلى الشرك. فالغلو في المدائح النبوية هذا مثل فعل النصارى الذي يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أي غلو أشد من هذا؟ أي إطراء أشد من هذا والعياذ بالله؟ هذا هو الإطراء الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل للرسول صفات الربوبية. كل هذا بسبب الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سد حتى الوسائل المباحة، سدها إذا كانت تفضي إلى الغلو. لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ولا هو سيدهم وهو خيرهم، لكن خشي عليهم، خشي عليهم من الغلو. ولما قال له الصحابي، لما كان منافق يؤذي الصحابة يؤذي المسلمين، قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يعني يرد عنا هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع أنه يقدر أن يغيثهم في منع هذا المنافق وردعه عنهم، لكن خشي عليهم من الغلو، لأن لفظة الاستغاثة، الاستغاثة لا تكون إلا عند الشدة، خلاف الاستعانة إنها تكون بما هو دون الشدة، لكن الاستغاثة ما تكون إلا عند الشدائد. فهو خشي عليهم من الغلو فقال إنما لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. كل هذا من أجل سد الوسائل التي تفضي إلى الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. يعلم الناس توحيد وينهاهم عن الوسائل التي تفضي إلى الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
نعم، هذا قاله صلى الله عليه وسلم في انصرافه من مزدلفة إلى منى في صبيحة العيد. أمر الفضل بن العباس رضي الله عنهما، أمره أن يلقط له الحصى، حصى الجمار، فأتاه بحصى مثل حصى الخذ، متوسطة، ليست كبيرة ولا صغيرة، متوسطة. فأخذها صلى الله عليه وسلم بكفه ونفخها، ثم قال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، يعني الغلو في الحجارة، تأخذون حجارة كبار إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هو الزيادة عن القدر المشروع، زيادة في العبادة، زيادة في المدح للشخص، الزيادة عن الحد المشروع تسمى غلو. إياكم والغلو، فسبب هذا الحديث هو حصل جمار، وهذا عام في كل شيء، وإن كان السبب خاصاً فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إياكم هذا تحذير، إياكم هذا تحذير، أي احذروا الغلو وهو الزيادة في حصل الجمار وفي غيره. والسبب في هذا التحذير أن الغلو أهلك من كان قبلنا من الأمم. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، كما سمعتم عن النصارى في حق المسيح عليه السلام أنهم غلوا فيه فهلكوا بالشرك والعياذ بالله، الذي ما قاله أحد من البشر. إن الله ثالث ثلاثة، ما قاله أحد من البشر. إن المسيح ابن الله، الله له ابن، هذا ما قاله إلا قلة من البشر الذين قالوا الملائكة بنات الله، لكن جمهور البشر ما قالوا هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا من الغلو: هلك المتنطعون. هو في الحديث الذي قبله: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهنا يقول هلك المتنطعون، يعني الغلاة. التنطع هو الغلو والتكلف والزيادة عن الحد المطلوب، هذا هلاك. والاعتدال هو السلامة، الاعتدال بين الجفاء وبين الغلو، بين الإفراط وبين التفريط، هذا هو السلامة. والإفراط هلاك والتفريط هلاك، ولا سلامة إلا في الاعتدال. نعم،
أحسن الله عليكم. فيه مسائل،
يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
في أسئلة يا شيخ؟ أحسن الله.
نعم،
أسئلة؟
لا، ما يح ها؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الصلاة القائمة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقوم الإخوان المسلمون بدعوة الناس هذه الأيام إلى المشاركة فيما يسمى بحملات الحرية إلى غزة، كما حدث قبل شهر بالباخرة التي خرجت من تركيا، فهل نشارك في ذلك وندعم مثل هذه الحملات وجزاكم الله خيرا؟
إيش الفائدة منها؟ إيش الفائدة من الحملات هذه؟ هل هي تردع اليهود وتهزمهم وتنصر الإسلام والمسلمين، أو أنها مجرد شكليات؟ الكفار إذا سووا هذا ونسوي مثلهم، الكلام على الشيء اللي مفيد والشيء اللي فيه فائدة ثمرة للإسلام والمسلمين. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض أهل العلم يقول أنك إذا طلبت من أحد أن يدعو لك بظاهر الغيب فإن فعله هذا يعتبر شفاعة عند الله في الدنيا.
نعم، الدعاء شفاعة. أنت إذا دعوت لأخيك فقد شفعت له عند الله، الدعاء شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن عليكم. وهل بين الشفاعة والدعاء عموم وخصوص؟
الدعاء إذا كان للشخص، للداعي، إذا كان للداعي فهذا غير الدعاء للغير. الدعاء للغير شفاعة، والدعاء لنفس الداعي هذه حاجة تطلب حاجتك من الله سبحانه وتعالى بدون واسطة وبدون شفيع. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا كان العالم له في المسألة قولان أو في شيء ما قولان، ثم عرفنا أن القول الأخير هو القول الثاني، فهل لنا أن نأخذ بالقول الأول وندع القول الثاني خاصة إذا كان القولان متعارضين؟ نرجو التوضيح.
نحن لا ننظر لمجرد الأقوال، الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا العاشر، إنما ننظر إلى الدليل الذي يدل عليه الدليل من أقوال الشخص أو من أقوال الأشخاص، الذي يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة هذا هو الذي نأخذ به، وما خالف الدليل فإننا نتركه. نعم،
أحسن الله عليكم. ما رأيكم في قول من يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يبعث الرسل لإقامة الحجة على الناس، وإنما بعثهم لتجديد العهد القديم الذي كان عليهم وهم في ظهر آدم، فهل يصح قوله؟
كلام باطل. الله جل وعلا يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا يقول ما أرسلهم حجة. سبحان الله، عميان هذا وإلا إيش؟ نعم،
أحسن الله عليكم. بماذا يختم الخطيب الخطبة الأولى، وما هو الدليل على ذلك؟
يختمها بالقرآن، بآية من القرآن، بالدعاء. نعم، الأمر سهل في هذا. نعم،
أحسن الله عليكم. إذا جلس الإمام بين الخطبتين، ما السنة له أن يقول؟ وهل له أن يقول سيد الاستغفار بين خطبتين؟
ما السنة؟
إذا جلس الإمام بين الخطبتين، ما السنة له أن يقول؟ وهل له أن يقول سيد الاستغفار بين الخطبتين؟
نعم، يدعو الله عز وجل بالاستغفار وبغيره بين الخطبتين يدعو، لأنه من الأقوال في ساعة الإجابة أنها ما بين صعود الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، فهو في ساعة الإجابة يدعو الله، هو المأمومون يدعون الله في هذه اللحظة. نعم،
أحسن الله عليكم. قول ابن كثير رحمه الله في التفسير هذا غريب، هل يقصد أنه ضعيف؟ قول ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذا غريب، هل يقصد أنه ضعيف؟
إن كان قال غريب في الحديث، حديث الغريب هو من فرد بروايته واحد، حديث الآحاد تنقسم إلى أقسام: مشهور وعزيز وغريب. فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، والعزيز ما رواه اثنان، والغريب ما انفرد بروايته واحد، هذا الغريب. أما إن كان يقصد أقوال الناس أو المفسرين هذا قول غريب، يعني مستغرب، قريب يعني مستغرب خلاف المشهور. نعم.
أحسن الله عليكم. ما حكم البيع المنتهي بتمليك؟ وهل فيه فرق بين المنتهى بتمليك والموعود بتمليك؟
لا فرق بينهما، هذا احتيال. قولهم الموعود بالتمليك هذا احتيال، والبيع المنتهي بالتمليك بيع باطل، وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بالمنع وإبطاله، لأنه مركب من عقدين مختلفين، عقد البيع وعقد الإجارة. كل بيع، كل عقد له شروط تختلف عن شروط الآخر، فهذا عقد باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الحمد لله رزقنا بمولود، وغدا إن شاء الله يكمل 7 أيام، هل حلق الشعر سنة أو واجب؟ وإذا ما حلقت رأسه هل علي شيء؟ وأرجو من الشيخ الدعاء له.
يقولون يستحب في يوم 7 ذبح العقيقة عنه وتسميته وحلق شعر الذكر، لأن هذا من إزالة الأذى عنه وتنظيفه وتحسينه، هو سنة ما هو واجب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: أحد الدعاة كان له لقاء في الجريدة وقال لا مانع من الرخص في الفتوى، فما رأيكم؟
ما ننظر إلى قول فلان وعلان، ننظر إلى الفتوى التي عليها دليل. الفتوى والقول إذا كان عليه دليل اعتبرناه، إذا كان مخالف للدليل تركناه. نعم.
أحسن الله عليكم. وأيضا قال لا مانع من ظهور النساء لجلب المشاهدين. وأيضا قال لا مانع من ظهور النساء لجلب المشاهدين.
ظهور النساء؟
إيه نعم، لجلب المشاهدين.
لجلب المشاهدين يعني في القنوات، لأن إيه نعم. المشاهدة التلفزيون. كيف لا مانع من ظهور النساء أمام الناس يشاهدونهن لأجل يجلبون الناس للقنوات، يعني يتخذون المرأة وسيلة للدعاية؟ هذه إهانة وهذه فتنة أيضا، هذه فتنة. ظهور المرأة أمام الناس متزينة سافرة عن وجهها، هذا كله محرمات ومنكرات ولا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. من يخرج في الإعلام ويقول قبر الإمام الشاطبي في المكان الفلاني، من يخرج في الإعلام ويقول قبر الإمام الشاطبي في المكان الفلاني ويقول زوروه الزيارة الشرعية، فما تعليقكم على هذا القول؟
قبر الإمام الشاطبي أو غيره رحمه الله كنا نعرف مكانه، هذا معرفة للتاريخ فقط. أما الدعوة لزيارته، اللي عنده قريب منه يزوره لأجل الدعاء له والسلام عليه هو غيره، أما البعيد فلا يجوز أنه يسافر لزيارة الشاطبي ولا لزيارة غيره من القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال بعض العلماء لا يجوز الاستغاثة بصفة من صفات الله، أرجو البيان لهذه المسألة.
ما أظنه من العلماء هذا أن يقول لا تستغاث بالصفة من صفات الله، ما أظنه من العلماء، هذا من الجهال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهذا بنص الآية فادعوه بها، يا رحمن ارحمني، يا كريم يا غفور اغفر لي، يا كريم اكرمني، وهكذا يا رزاق ارزقني. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الآن تجد حرب من أهل البدع كالصوفية والإخوان المسلمين والليبراليين.
الآن يقول، الآن
يقول نجد حربا من أهل البدع كالصوفية،
حربا
إيه نعم
نعم،
كالصوفية والإخوان المسلمين والليبرالية على مسألة سد الذرائع، فما هدفهم من ذلك؟
هدفهم من ذلك تعطيل الأحكام الشرعية، تعطيل الأحكام الشرعية. سد الذرائع جاء في القرآن والسنة بآيات كثيرة، ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان وفي إعلام الموقعين، ذكر 99 مسألة في سد الذرائع، كل مسألة لها مستند من الكتاب والسنة. هم يريدون أن يعطلوا الأحكام الشرعية من حلال وحرام، ومن هذا قصده. نعم،
أحسن الله عليكم.
هذا جحود لما هو ثابت في الكتاب والسنة، كلام أهل العلم. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هناك من الملتزمين من يطعن ويجرح في بعض المشايخ المعاصرين كأمثال الشيخ محمد المختار الشنقيطي والشيخ سفر الحوالي، فما توجيهكم؟
اللي يجرح في الناس يجرح نفسه، ما يضر الناس، إنما يجرح نفسه. ولا يجوز الكلام في المسلمين ولا سيما العلماء طلبة العلم. إن كان لاحظت عليهم شيء أنصحهم بينك وبينهم، وصل لهم النصيحة ونبيهم على الخطأ. أما أنك تذكر هذا في مجالس الناس تكلم فيهم، هذه غيبة، هذا من الغيبة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تعلم أنه في هذه الأيام تكثر المناسبات ويقوم فيها حفلات الزواج وإحضار مجموعة من الشعراء ودق الزير، فما حكم دق الزير وحضور هذه الحفلات؟
هذا لهو ولعب ولا يجوز، لا يجوز اللهو واللعب والغنى والرقص وأشد من ذلك التفاخر بين القبائل والسب للآخرين ومدح للآخرين، هذا كله من الأمور الضارة للمجتمع، فيجب التجنب هذا الشيء. وليمة الزواج ما جعلت للشعراء ولا جعلت لهذه الأمور، إنما جعلت لإعلان النكاح، جعلت لإعلان النكاح حتى يعلم الناس أن فلانا تزوج فلانة، فهو من وسائل إعلان النكاح، لا أقل ولا أكثر، ولا يستغل للأمور المحرمة واللهو واللعب والباطل. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم وضع الجهاز الكهربائي الخاص بقتل الذباب في المنزل أو المحل؟ هل يعد من العذاب بالنار؟
العلماء ذكروا أنه يدفع المؤذي بأسهل ما يمكن، فإذا كان لا يندفع إلا بالقتل يقتل، إذا كان المؤذي لا يندفع إلا بقتله فإنه يقتل. نعم،
أحسن الله عليكم. هل يجوز الشراء من الباعة الموجودين عند المسجد سواء كانوا داخل فناء المسجد أو خارجه؟
المساجد لا يجوز البيع والشراء فيها ولا يصح، أما البيع والشراء خارج باب المسجد فلا بأس بذلك، لمن طلب الرزق، إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وهذا عام في كل مكان خارج المسجد سواء قريب ولا بعيد. نعم،
أحسن الله.
إلا إذا كانوا يضايقون اللي يخرجون من المسجد، يضايقون يسدون الطريق، فهذا لا يجوز. أما إذا كانوا على جنبات الطريق ولا يضايقون أحدا فلهم أن يطلبوا الرزق، وهذا في مصلحة أيضا للناس، لأنه قد يوفرون لك حاجة قريبة وأنت محتاج إليها وتشتريها منهم، بدل ما تذهب لطلبها مسافة بعيدة تجدها قريبة. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من يقتني قنوات المجد في منزله علما بأنه يقتنيها للحصول على بعض الفضائل من محاضرات وغيرها؟
والله أنا ما أستعمل قنوات أبدا، لا قناة المجد ولا غيرها، واللي يريد السلامة ويريد الراحة ويريد لا يستعمل القنوات. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا مات عندنا ميت يقوم أبناء القرية بجمع مبلغ من المال، يقوم أبناء القرية بجمع مبلغ من المال ويشترون به 3 ذبائح ويقولون إنها صدقة عن الميت ويجتمعون عليها في بيت الميت، فهل هذا العمل من السنة أو مخالف للسنة؟
هذا لا أصل له، وإذا كانوا يريدون الصدقة عن الميت يتصدقون عنه بغير هذه الأيام وغير هذا الاجتماع، يتصدقون عنه يعطون المحتاجين في أي مكان وفي أي يوم. أما التقيد بيوم أو أيام أو مكان هذا لا أصل له. نعم،
أحسن الله إليكم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا تبرع جميع الورثة من تركة والدهم بمبلغ من المال لزواج أخيهم الصغير إذا كبر، هل على هذا المال زكاة كل ما حال عليه الحول؟
نعم، المال الدراهم إذا حال عليها الحول إنها تجب فيها الزكاة، إذا كان استلمها، إذا كان استلمها الشخص الذي يراد مساعدته، إذا كان استلمها فإنه يزكيها لأنها ملكه، وإن كان ما استلمها يزكيها صاحبها لأنها ما خرجت عن ملك صاحبها، إذا حال عليه الحول يزكيها. نعم،
أحسن الله عليكم.
عليها الزكاة على كل حال، سواء من نفس المتبرع له أو المتبرع إذا حال عليها الحول. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما توجيه فضيلتكم لمن لا يحسن قراءة سورة الفاتحة ويصلي بالناس؟
اليوم الحمد لله يعني تعليم القرآن انتشر، جمعيات تحفيظ القرآن انتشرت، ولا أظن أن هناك أحد يجهل قراءة الفاتحة إلا إن كان في مكان منقطع وبعيد عن البلدان. حتى القرى فيها الآن جمعيات تحفيظ القرآن، حتى الهجر فيها تحفيظ القرآن والحمد لله. إن كان من أحد يجهل قراءة الفاتحة فهذا من تقصيره هو، لماذا لم يتعلم؟ التعليم ميسر، تعليم ميسر، قراءة الفاتحة ما تبي وقت طويل، يمكن يتعلمها ب5 دقائق تعلمها، ما يبقى على جهله. نعم،
أحسن الله عليكم. وما الفرق بين اللحن الخفي واللحن الجلي؟
اللحن الخفي يقولون في التجويد، اللي يخطي في التجويد هذا لحن خفي، أما اللحن الجلي هذا في النحو، إذا رفع المنصوب أو خفض المرفوع أو ما أشبه ذلك، إذا خالف قواعد الإعراب في النحو فهذا هو اللحن الجلي. نعم،
أحسن الله عليكم. الله
تعالى أعلم.